الحسنى
وبهدي الرحمن تقول
وكتاب يدعو لليسرى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة. لازلنا أيها الإخوة والأخوات ننظر فيما ينبغي أن يتحلى به الدعاة في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من فقه ومعرفة، حتى تؤتي الدعوة ثمرتها وتحقق الدعوة أهدافها وتصل بإذن الله عز وجل إلى غاياتها ومرادها. لا شك أن الدعوة جاءت لصالح الدنيا كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، إنما أنا رحمة مهداة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرحمة ينبغي أن تصل إلى كل إنسان، وأن تشق كل طريق، وأن يجتهد الداعية إلى الله تبارك وتعالى في أن يفتح لها الآفاق، وأن يجدد لها الأساليب، وأن يشق لها الطرق التي تجعل الناس تسمع بها وتتعرف عليها وتعيش في خيراتها وعزها وكرامتها ورحمتها وهدايتها التي أرادها الله تبارك وتعالى لها. هذا المعنى يلزمنا أيها الإخوة والأخوات عامة، ويلزم إخواننا من الدعاء خاصة، بضرورة أن نبذل جهودا في أن نفتح للدعوة آفاقا ونجدد لها أماكن بخلاف ما اعتاده الناس. الناس اعتادوا أن يسمعوا بالدعوة من خلال منبر يخطب عليه الخطيب، أو من خلال محاضرة أو درس عام في المسجد وما إلى ذلك وفقط. هذا الذي اعتاده الناس، تعال نسمع لنا خطبة، طب نحضر لنا درس، طب نتابع مع بعضنا شيئا ما من المواعظ والنصائح وما إلى ذلك. لكن الواقع يفرض علينا نحن الدعاء وعلى المسلمين عامة ألا يقف الجهد عند هذا الحد، وإلا حكمنا على أنفسنا بالفناء، قضينا على أنفسنا. فنحن نبذل جهدا، ولكن في مقابل هذه الجهود الإيجابية وأمام وإزاء هذه الجهود الإصلاحية توجد جهود مضنية يبذلها أعداء الإسلام ومن يدور في فلكهم ليلا ونهارا صبحا ومساء بأساليب وبأدوات وبمناهج وبطرق تفوق الخيال. هؤلاء الذين يريدونها عوجا، هؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادا، يدخلون إلى بيوتنا عن طريق الإعلام ويبثون سمومهم من خلال التعليم، وينشرون الإلحاد، ويسرقون عقائد الناس من خلال اللقمة التي تقدم إلى الجائع، والدواء الذي يقدم إلى المريض، والكسوة التي تقدم إلى العاري، والرعاية الاجتماعية التي تقدم إلى من يحتاجها في ملجأ أو في مصحة أو في دار مسنين أو ما إلى ذلك. فيا ترى هل يكفي ونحن نرى هذا الجهد الضخم وهذه الإمكانات الكبيرة التي لدى أعدائنا وهم يبذلونها ولا يملون منها. هل يا ترى يمكن حينئذ لداعية أن يقاوم مثل هذا التيار الجارف وهذا الشر المستطير بمجرد خطبة يلقيها على منبر أو درس يعلمه للناس في المسجد؟ دون شك نحن في حاجة إلى هذه الوسائل. نحن لن نستغني أبدا عن أن يكون لنا منبر نخاطب الناس من خلاله، ودون أن نلتقي بالناس من خلال الدعوة المباشرة ومن خلال الاحتكاك بهم في بقاع شريفة في بيوت الله سبحانه وتعالى. لكن يبقى أن خد بالك، جهدك الإيجابي إن كان قد كده فجهد أعداء الإسلام قد كده. وزي ما بيقول الشاعر، بقول متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ عمره ما هيتبني، بل بالعكس أنت ترى أن الهدم سهل. ممكن عمارة تشيد في عدد من السنوات، ممكن بوسيلة تخلخل من تحت كده بشيء معين، تبص لها راحت نازلة كلها في مكانها في لحظة. لذلك الشاعر يقول وألف بان خلفهم هادم كفى، وألف بان خلفهم هادم كفى، فكيف ببان واحد خلفه ألف هادم؟ قل لي بالله عليك تستقيم هذه المعادلة ازاي؟ وألف بان، ألف واحد بيبنوا خلفهم هادم كفاية، فكيف ببان واحد خلفه ألف هادم؟ إذن نحن في حاجة إلى أن نوسع دائرة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولا نقتصر على الأساليب المعتادة التي ألفناها وقد قلت نحن لن نستغني عنها، لكن هي لا تكفي في ظل هذا الشر المستطير وهذا الظلام الذي يلف أجزاء الدنيا، يريدونها عوجا، يعيثون في الأرض فسادا. فماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ هتقول لي كفاية علي أنا بروح على المنبر أقول كلمتين هاو أقول كلمتك وامشي خلاص على كده المسألة انتهت؟ نقول لا، لابد أن نفسح المجال لطرق وأدوات وأسباب تجعل الناس يتعرفون على الدعوة ويحبونها ويألفونها، تصل إليهم ويسمع بها صغيرهم وكبيرهم، رجالهم ونساؤهم، عامتهم وخاصتهم. هو ده الأسلوب الأمثل لكي تنشر الدعوة خيرها على الدنيا. انظر مثلا، أنا أدي لك مثال بسيط، كم عدد القنوات التي تبث الشر وتزيع الفساد؟ لو أننا اقتصرنا على أن احنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم إن هذا منكر لا يرضيك، ونقف عند كده ما عملناش حاجة. لكن أن تنشأ قناة إسلامية مثل هذه القناة، قناة الرحمة، وأخواتها من القنوات الإسلامية الأخرى التي بدأت ولله الحمد تدخل إلى بيوتنا، كم أفادت هذه القنوات الناس، وكم أوصلت الحق إلى الآذان. أناس أريد لها أن تعيش في غياهب المجهول وأن تنقطع الصلة بينها وبين الله سبحانه وتعالى، فإذا من خلال القنوات الفضائية الإسلامية إذا بالناس تفتح التلفزيون فترى العلم النافع، تستمع إلى القرآن الكريم، تستطيع أن تتواصل مع العلماء في أصقاع الكرة الأرضية وفي شرق البلاد وغربها وما إلى ذلك، يبقى هذا العمل، هذا العمل يعد عملا إيجابيا ويعد شيئا نافعا، من خلاله استطعنا أن نصل بالدعوة إلى أماكن لم نكن نصل إليها من قبل، وأصبحنا ولله الحمد بنجد أرضية واسعة نصل من خلالها إلى دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. زي ما بقول لحضراتكم إن أعداء الإسلام بيروحوا إلى بلاد أفريقيا وبلاد جنوب شرق آسيا، حيث الفقراء المعدمون، وحيث الناس الذين لا يجدون ما يسد جوعتهم أو يواري عورتهم أو يكفكم في دموعهم، فيجي الواحد منهم كده بكسرة خبز ولا بعلبة لبن ها، ويديها للولد اللي مش لاقي يأكل، يعطيها له، ويأتي إلى المريض فيعطيه الدواء، ويأتي إلى العاري فيعطيه الكساء. في مقابل ماذا يفعلون هذا؟ في مقابل إيه؟ في مقابل أن يسرقوا عقائدهم، في مقابل أن يضلوهم عن صراط الله المستقيم، في مقابل أن يحولوهم عن الإسلام إلى غير الإسلام. فهل يا ترى يكفي أن يقول الإنسان ده حرام وما يجوز وده منكر لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذه فتنة والفتنة أشد من القتل، ولا نحاول إحنا نتحرك بأنفسنا ونقوم بواجبنا لنسد حاجة إخواننا من المسلمين في أي مكان من أرض الله سبحانه وتعالى؟ فلن ليس منا من بات شبعان وجاره بجواره جائع وهو يعلم. وهؤلاء الذين يفتنون بما يقدم إليهم معذورون، يقول لك أنا عطشان عايز أشرب، أنا لا أنظر إلى اليد التي تعطيني، ها أنا عايز أشرب، ما يهمنيش من اليد التي تعطيني الماء. فاللي بيجيله يمقدم له الماء وهو عطشان بيقول له أنا أديهولك، بس خد بالك يعني ده في ثمن لهذا. فإذا نقول لابد وأن نجدد أساليب دعوتنا، لابد وأن نفتح المجالات الرحبة والآفاق لدعوتنا، لا نقتصر على أن نقول خطبة على منبر وفقط، وهنقولها ولله الحمد ولن نستغني عنها، لكن كما قلنا هذه لا تكفي أمام خضم هائل من ألوان الفساد والإفساد التي يعيش فيها أعداء الإسلام لإضلال الناس عن صراط الله المستقيم. لذلك بنقول يجب على الداعية أن يجتهد في أن تكون للدعوة مؤسسات تعليمية تحمل رايتها، وخدمات اجتماعية تقدم للناس باسمها، ومواد تعليمية وإعلامية وفق الأساليب العصرية تعرف الناس بمبادئ هذا الدين، وتحيط الناس علما بأحوال إخوانهم المسلمين في شتى بقاع الأرض. يبقى عايزين إعلام إسلامي، عايزين تعليم إسلامي، عايزين خدمات اجتماعية تقدم للناس باسم الإسلام، عايزين صحة تقدم للناس باسم الإسلام، عايزين أشياء كثيرة يحتاج إليها المسلمون وينتظرون أن يمد المسلمون يد العون إليهم فيها. الكلام في الحقيقة في هذه الأفرع كلام كثير، هتكلم عن إيه ولا عن إيه؟ وأنا أقول لله الحمد بفضل الله تعالى ورحمته وتحدثا بنعمته بدأت هذه الأمور تجد طريقها إلى حياة المسلمين الآن. في ظل صحواتنا الإسلامية رأينا كما قلت القنوات الفضائية الإسلامية التي تقدم للناس موادا إعلامية خالية من المجون والخلاعة، وتقدم للناس القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وتعرفهم بما يجب عليهم وما يجوز وما يمتنع وما إلى ذلك. فهذا الخير ولله الحمد قادم. ونحن في مجال الخدمات الاجتماعية بنجد جمعيات كثيرة جدا تقوم بكفالة الأيتام، كفالة الأطفال اليتامى، وتقديم الخدمات المساعدة لهم على التعليم وعلى التربية وعلى المعيشة الكريمة وما إلى ذلك. والخدمات التي تقدمها جمعيات إسلامية تتنوع ما بين كما قلنا كفالة أطفال أيتام، تشغيل أمهات الأيتام، تزويج الفتيات اليتيمات، تقديم هذا يحدث في مصر على سبيل المثال على هذه الجمعية الشرعية، تقدم خبزا مجانا للفقراء، وتنشئ محطات مياه لتنقية المياه في الأماكن المحرومة من المياه النظيفة، وتقدم مشروعات تنمية تعطي للناس مثلا رؤوس ماعز يربوها وياخدوا نتاجها ويبيعوه حتى يتطور الحال إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أحسن. ودي أمور ولله الحمد موجودة وشايفينها ولمسينها، فهي موجودة. لكن دعوني أتكلم عن نقطة من هذه النقاط كلها، ومن الممكن أن يقدم كل داعية فيها جهدا يرى ويؤثر بشكل واضح وملموس. موضوع التعليم، موضوع التعليم موضوع مهم جدا، أساسي، موضوع حياتي، حيوي جدا. التعليم كما يقول بعض المفكرين الإسلاميين، محمد إقبال يقول في معنى كلام الله، يقول إن التعليم هو الحامض الذي يذيب شخصية الكائن الحي ثم يصورها كيف ما شاء. حامض يذيب شخصية الكائن الحي ويصورها كما يشاء. ويقول عن هذا التعليم إنه أقوى من أي مادة كيميائية، إنه يستطيع أن يحول جبلا شامخا في لحظة إلى كومة تراب. أقوى تأثيرا من أي مادة كيميائية، يستطيع أن يحول جبلا شامخا في لحظة إلى كومة تراب. ده بيعبر لك قد إيه التعليم مؤثر، مؤثر جدا جدا جدا. واحد من جماعة الغربيين ممن يهتمون بالتربية يقول سلمني إدارة التعليم ردحا من الدهر، أتعهد لك بأن أقلب وجه العالم بأسري. سلمني إدارة التعليم ردحا من الدهر، فترة كده زمنية، أتعهد لك بأن أقلب وجه العالم بأسري. فالتعليم خطير، خطير، وهو الذي يستطيع أن يشكل ويكون ويخلق الإنسان على حسب ما يريد الشخص، وعلى حسب ما تريد المؤسسة، أو على حسب ما يراد له أن يكون. العملية إذن عملية مش سهلة، إن احنا نشيل إيدينا ونترك أولادنا يتعلمون أي تعليم وأي شيء، هذا في حد ذاته يؤدي إلى أن يسلب أولادنا من بيننا، وإلى أن نفتقد سيطرتنا عليهم وقدرتنا على أن يكونوا كما نحب، مسلمين طائعين لله عارفين بأمر الله. أنا أقول لحضرتك بعض التصريحات التي تؤدي إلى هذا من خلال كلام أعداء الإسلام. وأعداء الإسلام بيهتموا، حضراتكم عارفين، بالتعليم كويس جدا جدا. المدارس الأجنبية تجد بناء فخم، وتجد هيئة تدريس يعني كده مهتم بيها، وبساط وفلوس وإمكانات وما إلى ذلك. هذه المدارس الأجنبية في بلادنا سم زعاق، هذه في بلادنا تعد فتنة، لأنها تسرق أولادنا منا. اسمع كده إلى بعض ما قاله أعداء الإسلام من ضمن الكلام. واحدة مبشرة اسمها أنا ميلجن تقول ليس ثمة طريق إلى حصر الإسلام أقصر مسافة من هذه المدرسة، فإن المدرسة أقوى قوة لجعل الناشئين تحت تأثير الغرب والمسيحية، وهذا التأثير سيستمر حتى يشمل أولئك الذين سيصبحون يوما قادة لأوطانهم. شوف، ليس ثمة أقصر طريق لحصر الإسلام من هذه المدرسة. المدرسة بتقدر تحصر المسألة وتعصرها، وتجعل هؤلاء الأولاد كما تقول أقوى قوة لجعل الناشئين. أنا تعلمت مثلا في مدرسة أجنبية إنجليزية، أو في مدرسة أجنبية فرنسية أو ألمانية، ولاقي هيكون لمين؟ ولاقي اللغة العربية وأنا لما أتعلمها، ولاقي لمصر العربية وأنا أخذت ثقافة غير ثقافتها. كيف يمكن أن يكون ولاء الإنسان لوطنه، أو ولاء الإنسان للغته، وهو تعلم أشياء بعيدة عن هذا تماما. لذلك تقول أقصر طريق لجعل الناشئين تحت تأثير الغرب والمسيحية، وهذا التأثير سوف يستمر حتى يشمل أولئك الذين سيصبحون يوما ما قادة أوطانهم. لو واحد من هؤلاء تولى قيادة، ماذا ينتظر أن يكون وهو على هذا الحال؟ أيضا من ضمن ما قيل في هذا المعنى، يقول مبشر تكلي: يجب أن نشجع إنشاء المدارس، يجب أن نشجع إنشاء المدارس، وأن نشجع على الأخص التعليم الغربي. إن كثيرين من المسلمين قد زعزع اعتقادهم حينما تعلموا اللغة الإنجليزية. إن الكتب المدرسية الغربية تجعل الاعتقاد بكتاب شرقي مقدس أمرا صعبا جدا. ده كلام واحد بيقوله خبير بالميدان. يجب أن نشجع إنشاء المدارس، وبخاصة المدارس على الأخص التعليم الغربي. إن كثيرين من المسلمين قد زعزع اعتقادهم حينما تعلموا اللغة الإنجليزية، زعزع اعتقادهم. ويقول زويمر زعيم المبشرين، يقول: ما دام المسلمون ينفرون من المدارس المسيحية فلا بد أن ننشئ لهم المدارس العلمانية. مدارس علمانية لا هم حصل شر ولا غرب، لا نقول إسلام ولا نقول مسيحية، هم المسلمين بينفروا من المدارس المسيحية، طيب ننشئ لهم مدارس علمانية ونسهل التحاقهم بها، ونسهل التحاقهم بها. هذه المدارس التي تساعدنا على القضاء على الروح الإسلامية عند الطلاب. ده مش كلامي، ده كلام المبشرين أو المنصرين الذين وجدوا في التعليم فرصة أن يزعزعوا عقائد المسلمين من خلاله. وزي ما بيقول علماءنا، بيقولوا كده يعني: التعليم ظل لنفسية واضعيه، ظل بيعكس نفسية واضعي هذا التعليم. فإذا نحن علمنا أولادنا تعليما علمانيا غربيا يبعدهم عن معرفة الله سبحانه وتعالى، هتبقى مشكلة. أما تيجي تسمع يدرس نظرية داروين اللي بتقول إن الإنسان أصله مش عارف إيه خلية ومش عارفه إيه، والخلية دي تطورت حتى صارت قردا، والقرد تطور إلى يعني بيلغي الإرادة الإلهية تماما، وبندرس الكلام ده على إنه حقيقة. أما تيجي تسمع الطبيعة خلقت والطبيعة أوجدت ومش عارفه عملت إيه وما إلى ذلك، يعني مثل هذه الأشياء ممكن تمر مرور الكرام على بعض الناس، لكنها تؤثر حتما في عقلية من يتناولون هذا التعليم. فلذلك بنقول التعليم مصدر من المصادر الهامة جدا التي ينبغي أن يعتني بها المسلمون في حياتهم. إذا أرادوا أن ينشئوا جيلا إسلاميا عارفا بربه، قائما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى المدخل المهم والأساسي في هذا المجال هو التعليم. التعليم ينبغي أن يعتمد في الأساس على القرآن الكريم، على القرآن الكريم. قد إيه لما تشوف الأجيال بتاعت زمان، الأجيال القديمة التي تخرجت قبل إنشاء المدارس الوطنية، كان فيه كتاتيب، كانوا بيتعلموا على اللوح ألف به ألف فتحة آ وألف كسرة إيه وألف ضمة أو مش عارف إيه وفتحتين وضمتين وكسرتين. يستطيع الطالب أن يقرأ القرآن الكريم وهو في سن مبكرة. وإذا ما حفظ القرآن الكريم وهو في هذه السن، فإنه بفضل الله تبارك وتعالى عقيدته تصبح عقيدة سليمة، أخلاقه تصبح أخلاقه قويمة، تعليمه يصبح تعليما متفوقا. يصبح النهارده بتلاقي الاولاد اللي بيتعلموا شرشر وفلفل وميكي ومش عارفوا ايه، مش عارفين حاجه. لكن هؤلاء الاولاد الذين تعلموا على اساس الحروف الابجديه القديمه، الف فتحه ا والف كسره اي والكلام ده كله، نشأوا. تجد الولد منهم، والله الحمد، انتوا بتقدموا هنا في قناه الرحمه نماذج من هؤلاء الاولاد، نماذج من هؤلاء الاولاد. في بعض الايام باجد اطفال صغار خطيب وبيقرا قران وبيجود وحافظ التحفه والكلام ده كله. كل ده جاي منين؟ من التعليم، بس التعليم الصح، التعليم المظبوط. ولذلك انا ازكي هذا الاتجاه الذي اصبح الان ولله الحمد يجد طريقه في حياتنا. برضو انا قلت الجمعيه الشرعيه قائمه بعمل جليل وهادف في مقام الخدمات الاجتماعيه، وضربت لذلك بعض الامثله. في مقام التعليم أذكر إن إحنا بدأنا نفيق الآن وبدأنا نصحه على أهمية تعليم الأولاد بالأسلوب القديم. فبنجد الآن في كثير من المحافظات الشرقية والمنوفية والصعيد وهذه الأشياء ما نسميه بس قاعدة نور البيان أو القاعدة النورانية، يتعلم الأولاد من خلالها الحروف الأبجدية تعليما صحيحا، ويستطيع الطفل وهو في سن 4 و5 سنوات أن يقرأ من كتاب لا قراءة صحيحة. فأنا من هنا يعني أحمد الله تعالى وأشكره على أن تنبه المسلمون إلى جدوى وفعالية هذا الأسلوب، وأشكر كل من يساعد على نشر هذه الوسائل والأساليب التعليمية الصحيحة. أولادنا فلذات أكبرنا وثمرة أفئدتنا. يا ريت، أنا بقول المدارس بتاعت نور البيان والقاعدة النورانية بتنتشر في القاهرة وفي الجيزة وفي المنيا وفي الشرقية وفي المنوفية، يا ريت كل محافظة تفتش وتشوف الناس دول فين وبيعلموا إيه، ويحاولوا يشوفوا يستقدموا إخوة من هؤلاء يعلموهم كيف يعلمون أبناء المسلمين وهم في الصغر تلاوة القرآن وتجويد القرآن وآداب الإسلام وأخلاق الإسلام وما إلى ذلك. فهذا لون من الألوان. أجدد شكري لكل من كان سببا فيه، وكل من أسهم فيه، وكل من يساعد على إحياء مثل هذه الفكرة بشكل جيد وبشكل واسع ومضطرد. أسأل الله أن يبارك في جهودهم وأعمالهم، وأن يجعلها خالصة لوجه الله تعالى الكريم. يبقى بعد كده أن احنا محتاجين أن احنا نتعلم في مراحل أعلى، مدارس إسلامية، وهي ولله الحمد بدأت الآن تنتشر في أماكن كثيرة. أيضا التعليم الأزهري، التعليم الديني، لابد أن يكون له أيضا نصيب من المعاهد، المعاهد النموذجية التي تتلقف وتتلقى أبناء المسلمين لتعلمهم العلوم الشرعية بأسلوب عصري وبأسلوب جيد وعلى يد أساتذة محترمين يبتغون وجه الله تبارك وتعالى. وأقول أيضا هذه بدأت ولله الحمد، وإن كانت محدودة، بدأت بالمعاهد النموذجية الخاصة وما إلى ذلك في المعادي وفي أكتوبر وفي أماكن كثيرة، فالحمد لله رب العالمين. لكن يبقى إنها لا تزال خطوات ضعيفة وبسيطة، ومحتاجة إن احنا نمد يد العون والمساعدة إلى هذه المدارس وإلى هذا اللون من التعليم. أيضا أذكر بمعاهد إعداد الدعاة للكبار، الكبار، الناس اللي خلاص اللي تخرجوا مهندسين أو دكاترة أو باحثين أو محامين أو ما إلى ذلك، الناس دي أيضا ينبغي أن نعتني بهم ونعلمهم تعليم ديني. الآن بدأت تنتشر فكرة معاهد إعداد الدعاء، سواء على يعني على أساس معاهد إعداد الدعاء في الجامعة الشرعية، معاهد القرآن الكريم أيضا في الجامعة الشرعية، معاهد إعداد الدعاء في جمعية أنصار السنة المحمدية، أيضا معاهد إعداد الدعاء التي تقيمها وزارة الأوقاف، المراكز الثقافية. لابد أن احنا ندخل بأنفسنا إلى هذه الأماكن ونتعلم ديننا تعليما صحيحا. بدأت الآن توجد دور لتحفيظ القرآن الكريم بشكل مضطرد، ولله الحمد نحن عندنا جمعية اسمها جمعية رحاب القرآن، يتبعها الآن حوالي 80 دار لتحفيظ القرآن الكريم، بتنتشر في القاهرة والجيزة والمنصورة والمنيا بفضل الله تبارك وتعالى. فلماذا نحرم أنفسنا من هذا الخير؟ يعني أنا عايز أوصل في النهاية إلى أنه التعليم أساسي، التعليم بيشكل العقلية، التعليم بيخلي الإنسان يرقى في نظرته ويسمو بفكرته، يعيش إنسانا عنده بعد نظر، عنده معرفة، عنده قدرة على يعني استيعاب الأمور كما ينبغي. فلا بد وأن نوفر هذه الفرصة لكل الأعمار، الصغار احنا قلنا هو المدارس التي تنشأ تعلم القاعدة النورانية ونور البيان، ده مجال محترم جدا وبيوفر فرصة لتعليم القرآن الكريم للأطفال قبل أن يدخلوا الدراسة، بيحفظهم حوالي 4 أو 5 أو 6 أجزاء، والقراءة في المصحف دون اعتماد على شيخ من خلال القاعدة. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نساعد على هذا. بالنسبة لنا محتاجين مدارس إسلامية، مدارس إسلامية حتى تابعة وزارة التربية والتعليم، معاهد دينية نموذجية تقدم للناس تعليم الأزهري بشكل طيب وبشكل يعني أفضل وأحسن، يعني بعيدا عن التقليدي. مش معنى بعيدا عن التقليدي أن أنا أسيب الأصول، لكن أقدمها مدرس محترم، أجره كويس، نظافة المكان، سيارات تحمل الأولاد، تعاليم إسلامية بشموليتها. كذلك الكبار لا يحرموا من أن يكون لهم نصيب في التعلم على موائد أهل العلم وأهل التخصص وأساتذة الجامعات في معاهد إعداد الدعاء، في كلها بتبقى في الغالب إما صباحية للنساء أو مسائية للرجال أو مسائية للنوعين رجالا ونساء. وعلى كل حال المحروم من حرم الخير، فنحن لا نريد أن نحرم من خير وفره الله تعالى وساقه إلينا. ربنا عز وجل أول آية أنزلها في القرآن قال اقرأ، اقرأ، ومش أي قراءة، مش أي قراءة، إنما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلا بد أن يعتمد العلم أسلوبا يعرفنا بربنا وأن يقربنا من خالقنا، وأن نقرأ باسم الله، لا باسم الوطن ولا باسم الشعب ولا باسم الحزب، وإنما باسم الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هو ده العلم اللي هيوصلنا إلى الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هو ده العلم اللي هيجعل أصحابه يشهدون لله بالوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أما العلم الذي اقتصر على الدنيا وحصل أصحابه الشهادات دون أن يكونوا باسم الله، هتكون النتيجة فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، ذلك مبلغهم من العلم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نحقق في أنفسنا هذا المعنى، وأن نعيش ما حيينا نطلب العلم حتى نلقى الله. ربنا عز وجل علمنا أن نسأله وقل رب زدني علما، زدني علما، فأسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما، وأن يتقبلنا وإياكم في الصالحين، وأن يجعلنا وإياكم في يومنا خيرا من أمسنا وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه وخير أعمالنا خواتيمها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدق.